الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو الدرس 22 من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولعل الله عز وجل أن يسر بالانتهاء من باب أذكار النوم، لأننا قد مكثنا فيه أياما. وهو كتاب كثير الأذكار، ومع ذلك كثير مما ذكره النووي رحمه الله تعالى لا يصح، كما بيناه في حينه وفي موطنه. قال رحمه الله: باب كراهية النوم من غير ذكر الله. روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. قلت: الترة بكسر التاء المثناة فوق وتخفيف الراء، ومعناه نقص، وقيل تبعة، أي أنه يلحقه حسرة على هذا المجلس الذي جلسه ولم يذكر الله عز وجل تعالى فيه، وفيه عظيم منزلة الذكر، وأن خير المجالس وشر المجالس إنما هو بذكر الله سبحانه وتعالى. فالخيرية في المجلس بذكر الله، والشرية في المجلس بالإعراض عن ذكر الله والغفلة. وتلحقه هذه الحسرة، ويلحقه هذا النقص في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة، حتى وإن كان من المستقيمين على شرع الله، فإذا ذهب وقت بغير طاعة الله عز وجل يكون عليه فيه تبعة. قال: باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده. يعني لا يلزم أن يأتي بأذكار النوم مرة أخرى إذا كان قد أداها قبل نومه، ثم أداها ثم استيقظ من الليل لقضاء حاجة أو نحو ذلك، لا يلزم أن يأتي بها مرة أخرى. لكن هنا ذكر طيب. قال: اعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين: أحدهما من لا ينام بعده، وقد قدمنا في أول الكتاب أذكاره، يعني أذكار الاستيقاظ، والثاني من يريد النوم بعده، فهذا يستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن يغلبه النوم، وجاء فيه أذكار كثيرة، فمن ذلك ما تقدم في الضرب الأول، لكن لا يلزم أن يأتي بها. قال: ومن ذلك ما روينا في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا حديث عظيم فيه سبب من أسباب استجابة الدعاء وقبول الصلاة والعبادة، وذلك أنه حين يقوم من نومه يفزع إلى ذكر الله عز وجل. وإذا حاول الإنسان أن يأتي بهذا الذكر قد لا يوفق له إلا إذا كان قد روض لسانه على ذكر الله، فينام على ذكر ويقوم على ذكر، فيتوسل إلى الله عز وجل بألوهيته وبملكه وحمده وبقدرته على كل شيء، ثم يتوسل إلى الله عز وجل بالخمس الكلمات العظيمات: التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، ثم لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز الجنة، ثم يدعو بعد ذلك. قال: هكذا ضبطناه في أصل سماعنا المحقق، وفي النسخ المعتمدة من البخاري وسقط قول ولا إله إلا الله قبل والله أكبر في كثير من النسخ، ولم يذكر الحميدي أيضا في الجمع بين الصحيحين، وثبت هذا اللفظ في رواية الترمذي وغيره، وسقط في رواية أبي داود، وقوله اغفر لي أو دعه وشك من الوليد بن مسلم أحد الرواه، وهو شيخ شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي وغيرهم في هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم تعار هو بتشديد الراء معناه استيقظ، يعني أنه جمع في هذا الحديث الروايات المتفرقة، وقد جاء في بعضها تقديم سبحان الله على الحمد لله، ولا بأس بتقديم هذا على هذا أو بذلك على ذاك. وفيه أن الحسنة إذا أتبعت بحسنة يكون من دواعي قبولها. قال: وروينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعفه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا أتزق قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما الدعاء بهذه الأدعية فثابت: ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقل رب زدني علما، والرحمة كذلك في غير محاديث، لكن هذا الحديث بعينه في سنده عبد الله بن الوليد التجيبي لين الحديث، فلا يصح من أذكار النوم أو الاستيقاظ. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعارى من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، ومع ذلك عله ابن أبي حاتم واستنكره وجعلاه من قول عروة أي مرسلا، وإعلان المتقدمين مقدم على تصحيح المتأخرين غالبا. قال: وروينا فيه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رد الله عز وجل إلى العبد المسلم نفسه من الليل فسبحه واستغفره ودعاه تقبل منه. قد تقدم الحديث الذي يغني عن هذا هو حديث عبادة بن الصامت، وأما هذا ففي سنده سعيد بن زربي ضعيف وجويبير بن ثور غير معروف، والحديث الضعيف للشيخ الألباني برقم 2620، فهو ضعيف جدا، ولكن يغني عنه الحديث السابق لأنه حوى التسبيح والاستغفار والذكر والدعاء. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه وابن السني بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل ثم عاد إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. فإذا اضطجع فليقل: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال الترمذي: حديث حسن. قال أهل اللغة: صنفة الإزار بكسر النون جانبه الذي لا هدب فيه، وقيل جانبه أي جانب كان، وهذا هو الصحيح أنه ينفض الفرش بأي جانب كان، حتى إذا خلفه شيء من الهوام على ذلك الفراش يزيحه، لأن كثير من الهوام إذا ألجأت لدغت ودرست ويكون في ذلك الضرر. وقد تقدم الحديث أنه متفق عليه وهو من أذكار النوم. وفيه العمل بالأسباب، توكل مع عملك بالأسباب. وفيه ما كان عليه الناس من ضيق الحال إذ لا يرون الفرش لعدم وجود السرج، أما الآن السرج موجودة. وفيه التسمية حين الاضطجاع: بسمك اللهم، واستحباب ذلك أن ينام الإنسان على اسم الله. وضعت جنبي، وغالبا أن الإنسان ينام على الجنب الأيمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن. وأما أنه يستقبل القبلة ليس هناك ما يدل على ذلك، وإنما الأدلة تدل على الاضطجاع على الشق الأيمن. وقد ذكر الأطباء في ذلك فوائد طبية، والحمد لله نحن نعمل بالشرع، ثبت الطب ذلك أو لم يثبت. ولو نام على شقه الأيسر أو اضطجع على مستلقيا استحب له أن يأتي بهذه الأذكار. وأما النوم على البطن فقد كرهه السلف، مع أن الحديث فيه ضعيف، الحديث في النهي عن النوم على البطن ضعيف، فمع ذلك كره السلف تلك النومة. وفيه الدعاء الله عز وجل أن يرحم الإنسان، ومن رحمة الله للإنسان هدايته وتوفيقه وإطعامه وكسوته وإيواءه وغير ذلك، فالرحمة واسعة. قوله: وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي الثبات على الدين. ليس المراد بالحفظ الأكل والشرب فقط، بل ما هو أعم من ذلك وهو الثبات على الدين. فإن العباد عباد الله الصالحين محفوظون بدينهم. قال: وروينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله في باب الدعاء آخر كتاب الصلاة عن مالك أنه بلغ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم، وأنت حي قيوم، قلت معنى غارت غربت. وهذا كما ترى بلاغ، والإمام مالك من أتباع التابعين. قال: باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم. روينا في كتاب من السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال: اللهم فقال قل اللهم غارة النجوم وهداية العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. السنة مقدمة النوم. يا حي يا قيوم اهدي ليلي وأنم عيني. قال فقلتها فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجده. الحديث ضعيف جدا، فيه عمرو بن الحصين متروك، وابن علاثة ضعيف، فالحديث في الضعيف رقم 1328. قال الشيخ الألباني فيه ضعيف جدا، لكن له أن يذكر الله عز وجل إذا لم يأته النوم، يسبح ويستغفر ويدعو. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال وروينا فيه عن محمد بن يحيى بن حبان فتح الحاء وبالباء الموحدة المشددة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال هذا حديث مرسل. محمد بن يحيى تابعي قال الشياطين، قال أهل اللغة الأرق هو السهر، وقد ساق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة رقم 538 طرقا لهذا الحديث، لكن الصحيح أنه ضعيف لا يثبت من أذكار الأرق أو النوم. الصحيح أنه ضعيف، وما ذكره النووي رحمه الله تعالى من أنه مرسل هو الأقرب، والمرسل عند جماهير أهل العلم من الحديث الضعيف الذي لا تقوم به حجة. قال وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف وضعفه الترمذي بالحكم ابن ظهير متروك رافضي، واتهمه ابن معين بالكذب، فالحديث ضعيف جدا. عن بريدة رضي الله عنه قال شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنا من الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم وأن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. الحديث كما ترى ضعيف جدا، لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، كما أنه لا يصلح للاحتجاج. وتبقى عندنا الأدلة السابقة الثابتة، مع أن كثير من الأحاديث معانيها ثابتة لكنها لا تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثابتة المعاني في الجملة، لا تثبت الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الأذكار، أما المعاني ثابتة، فمن أجاره الله فهو عزيز، والله هو العظيم الجليل ذو الجلال والإكرام، ولا إله غير الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. قال باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه. روينا بسنن أبي داود والترمذي وابن السني وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة حسنة إذا سلمت مما بعدهم، لكن هذا السند كما سيأتي فيها عن عنة بن إسحاق، وعن عنته ضعيفة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، في سنده عن عنة بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتب فعلقه عليه. قال الترمذي حديث حسن، وهذا حديث لا يثبت، وقد احتج به من احتج على جواز تعليق التمائم إذا كانت من الأدعية والأذكار، أو من القرآن والسنة. والصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم بحال لا من الأذكار ولا من القرآن ولا من السنة، فهذا من البدع. وأما إذا كان فيه دعاء الجن والاستغاثة بهم واللجوء إليهم فهذا شرك أكبر مخرج من الملة على ما هو مبين في موطنه. قال في رواية ابن السني: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى أنه يفزع من منامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون، فقالها فذهب عنه. قد جاء في القرآن: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والاستعاذة من شر العباد جاءت في أدلة غير هذا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهمزات الشياطين أذيته من الوساوس وغيرها، ويغني عن الاستعاذة في هذا الحديث من غضب الله قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأعيد مسألة تعليق التمائم، بعضهم يعتبر أن المسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عليهم، ويرى أن عبد الله بن عمرو رخص فيها وعملها، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هتكها ونهى عنها. والصحيح أنها لم تثبت عن عبد الله بن عمرو كما ترى. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.